بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 13 من دروس شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لازلنا في قراءة لهذه النصوص التي نقلها رحمه الله تعالى عن السلف ومن بعدهم في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري. هذا هو شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، قال عنه الحافظ ابن كثير: هو شيخ المفسرين. وقال الإمام ابن خزيمة: لو أن أحدا سافر إلى الصين من أجل كتاب الطبري لما كان كثيرا عليه أو كلمة نحوها. فهو رحمه الله عني بالمأثور وجمع الروايات، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث والمروي عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما أنه أيضا يفسر بالرأي المحمود، فهو قد جمع بين الرواية والدراية، له ترجيحاته وله اختياراته وله قواعده وله أصوله في التفسير التي انطلق منها في تفسير كتاب الله عز وجل. قد ذكر المفسرون ومن كتب في ترجمته أنه جلس يوما مع طلابه فقال: أريد أن أكتب تفسيرا، فهل تنشطون لذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: كم؟ قال: في حوالي 30,000 ورقة. فقالوا: هنا تفنى الأعمار وتفنى الأوراق ولن نتمكن. فقال رحمه الله: الله المستعان، ماتت الهمم. ثم إنه أملى تفسيره في 3,000 ورقة، وهو والله الحمد محقق ومتداول بين الناس. له كتاب سماه التبصير، يقول: قال قرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان، وطبرستان هي مدينته وإليها ينسب، في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة لم يخص طائفة، فبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المخلصين منهم. يعني هو يعني كما قيل أنه يعني ذكر من رأى من الصوفية الذين كانوا على اعتقاد أهل السنة، وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم محله عند المخلصين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائق في نحلته قولا نسب إلى الجملة. نعم، وهذا هو العدل، أن يعني إذا أخطأ واحد خطأه يتحمله هو، ولا ينسب الخطأ إلى بقية من هم في هذا المذهب. فالصوفية الذين أدركهم الطبري رحمه الله كانوا على علم واطلاع وكانوا على معرفة، أما من جاء بعدهم وبخاصة مثلا في زمن الطبري في آخر زمانه، خرج الحلاج الصوفي الهالك، وخرج أيضا أبو يزيد البسطامي وغيرهما ممن قال إن الله يرى في الدنيا. فيقول وليس فيما نقله شيخ الإسلام، يقول: وليس إذا أحدث الزائق في الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجماعة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه وليس فيه حديث يناسب ذلك، ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. نعم، وهذا حق. الصوفية تقول يعني من يعني مخالفاتهم، قالوا إن الرؤيا قلبية وتسمى بالمكاشفات، أن الله يكاشف عبده ويراه في الدنيا، وكل هذا من الكلام الباطل. ويعني ادعوا أمورا أكثر وأعظم كوحدة الوجود أو أن الله يحل في خلقه، تعالى الله عما يقولون عن ذلك علوا كبيرا. يقول شيخ الإسلام: واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير. يعني نعم، هذا مهم جدا أن الإنسان يعرف مصطلحات كل مذهب، ومن ذلك الصوفية، يجب أن يعرف ماذا يقصدون بالمكاشفات، الوحدة، الرؤية القلبية. هذه أمور من أراد أن يقرأ ويرد ويعني يناقش هؤلاء يجب عليه أن يعني أن يقرأ وأن يعرف مصطلحاته. والذي الحمد لله في سلامة وفي عافية يحمد الله سبحانه وتعالى ويقرأ في كتب أهل السنة والجماعة ويلزم عقيدته ولا يفتح على نفسه أبوابا، هو في سلامة وعافية، إلا كما قلت من يحتاج أن يرد عليهم، أن ينظر في أخطائهم ويتولى مناقشتهم عن علم. نعم، فهذا يعني كما يقول شيخ الإسلام يحتاج أن يعرف يعني ألفاظهم ورموزهم وإشاراتهم، نسأل الله العافية. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، الذي هو هذا الطبري رحمه الله يذكر، فقال: كثيرا ما يقولون رأيت الله يقول. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد الأعيان، ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. وهذه تسمى عندهم الرؤية القلبية وتسمى بالمكاشفات. وقد ادعى أهل وحدة الوجود أنهم يرون الله عيانا في الدنيا، أعوذ بالله، أنهم يرون الله عيانا في الدنيا، هذا من يقولون بالوحدة. هذا لا شك مذهب ضال، نسأل الله العافية. ثم قال: وإنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق، أن الله جل وعلا يرى في الآخرة، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا. أيضا مما ذكره أو مما نقله عن الطبري رحمه الله قال: وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس، لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات فذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون من الديانة. يعني من اعتقد أنه يحلل له أن يحلل شيئا حرمه الله أو يحرم شيئا أباحه الله، فهذا نسأل الله العافية، هذا كفر، هذا زعم أنه مع الله جل وعلا في شرعه وفي دينه يحلل ويبيح ويحرم. هذا كما قال الطبري رحمه الله: ذلك كفر بالله، وقائل ذلك قائل بالإباحة، وهم المنسلخون من الديانة. وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه، لا يجوز اشتقاقه، لا يعني لا يجوز لاشتقاقه، نعم، ولعدم ورود الشرع به، وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. كلام جميل، يعني إطلاق العشق أعشق الله أو الله يعشق خلقه، أعوذ بالله، هذه كلمات باطلة وسيئة، وإنما نلتزم ما جاء في الأدلة أن الله جل وعلا يحب من عباده المؤمنين المتوكلين المتطهرين التوابين إلى غير ذلك مما دلت عليه النصوص. وابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين لما تكلم عن المحبة منزلتها ذكر 10 أسباب، قال: فصل، الأسباب الجالبة لمحبة الله جل وعلا لعبده. ذكر منها تلاوة القرآن، الذكر، قيام الليل، يعني إلى غير ذلك من الأسباب، التوكل، تحقيق مقام التوكل لله سبحانه وتعالى، الإحسان، تحقيق مرتبة الإحسان، يعني إلى غير ذلك. نعم، أما لفظ العشق وما العشق، هذه توجد الحقيقة في بعض كتب الصوفية وكتب أهل الكلام، هذا وهذا لا يحل كما يقول الطبري، لا يجوز لعدم ورود الشرع به، وهو أقل أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة. قال: وإن مما نعتقده أو تعتقده، يعني يعتقده المسلم، أن الله لا يحل في المرئيات. نعم، هؤلاء الصوفية الذين يقولون إن الله يحل في خلق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته، بائن من خلقه، هذا سبق الكلام فيه، مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي ودرس وحفظ. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه. نعم، وهذا والخلة هي أعلى درجات المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، على خلاف ما قاله المعتزلة إن الخلة الفقر والحاجة، هذا كله كلام باطل، إلى أن قال: والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما، ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، يعني لا يدخل فيها فيسأل كيف، ولا نشبه صفات الله بصفات خلقه، وهي لها حقيقة ولها معنى كما سبق بيانه. وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف. نعم، أنها معلومة ومعروفة، ليست مجهولة، وإذا قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما قال الاستواء غير معروف أو لا، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط. ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. نعم، لأن يعني فيه من الناس من ذهب إلى يعني تحريم التكسب، وهذا يعني يراه الصوفية غلاتهم، يقولون اجلس ولا حاجة أن تعمل وتتكسب، ويأتيك رزقك، ما كتب لك سيأتيك، حقق مقام التوكل واترك عنك بذل الأسباب، وهذا غير صحيح، بل بذل الأسباب من التوكل على الله تعالى، بذل الأسباب من التوكل على الله تعالى. وإنما حرم الله الغش، الظلم، الربا، المعاملات المحرمة. نعم، قال: وإنما حرم الله الغش والظلم، وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء. نعم، إنما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الفساد لا الكسب والتجارات. نعم، الله ما حرم التكسب والضرب في الأرض والبحث عن الرزق، لكن الله حرم الفساد والظلم. نعم، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال، ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات. يعني كيف الله يحل لنا كذا ثم يحرم علينا الوصول إلى ذلك المباح؟ لا يمكن أن يكون هذا. يقول إن هذا كلام باطل، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد، شوف هذا كلام دقيق له رحمه الله، قال: والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض. هذا يعني كلام زائغ. كيف واحد يقول إن الأرض ما فيها حلال، كلها حرام، كلها خبيث، إذن لا تعمل ولا تصنع شيء، اجلس في بيتك يأتيك رزقك؟ هذا كلام باطل كما قال المؤلف رحمه الله، فهو مبتدع ضال. لكن نعم، الحلال يقل في مكان يكثر في مكان، الناس يعني يعني قد ينتشر فيهم مثلا ربا، لكن مو بيعهم كل شيء، قد يبيعون أشياء محرمة ولكن ليست في كل شيء، فهو يقل ويكثر، لا أنه مفقود من الأرض. كلام جميل. ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره، اضبطوها بالشكل أيها الإخوة، من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله، فإن سأل سائر على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلمة. داخل الظلمة يعني من أكل من أموال الظلمة. لكن يعني فالظاهر لنا أن مال أن المال المسلم هذا حلال، ولا نتهمه إن شاء الله في مكسبه وماله وطعامه، ولا نسأل من أين جئت ومن أين ذهبت، إلا من داخل الظلمة. يعني إنسان يأكل يعني ماله كله سحت، مرة كله حرام، ربا أو أكل ما يساعد الظلمة أو نحو ذلك، هذا عاد شأن آخر، ومن ابتلي بذلك يسأل العلماء. ثم قال: ومن ينزع عن الظلم، والله يعني هذه نسخة، هو في نسخة أخرى: ومن ينتزع من الظلم وأخذ أموال الناس بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي. يعني يقول إذا كان المال مختلطا، يعني بين عنده مال باطل وعنده مال حلال، إنسان يشتغل مع الظلمة في مكاسب محرمة ويأكل معهم، ولكن عنده أيضا مداخيل أخرى يعني مكاسب أخرى حلال، فيعني إن أراد السؤال والتوقي فهذا حسن، كما سأل الصديق رضي الله عنه غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه اسم. هنا ساقط أيها الإخوة، اسم هذه ساقطة، فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه، فمن استبرأ لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما الأكل منه وعليه التبعة، والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة. يعني كما يعني قال، يعني إن أراد أن يسأل خاصة في من ماله مشتبه فله أن يسأل، وإن أخذ بظاهره كما صنع ابن مسعود وسلمان فلا حرج عليه في ذلك، والتبعة على صاحبه، والتبعة على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام يهودي، وأكل من الشاة التي أهدتها اليهودية، لكن لو غلب عليه الظن بأن كل ما عنده حرام، ما عنده مكاسب أخرى، ولم يرغب أن يسأل، لو توقى ذلك وابتعد عنه لكان هو الأفضل. لكن لو قال لا أنا لا أسأل، والرجل مسلم وأنا أخذ بالعموم، فكما صنع ابن مسعود وسلمان رضي الله عنه، أكل والتبعة يعني الإثم على هذا الشخص. وأنا أقول الحقيقة، من يعني يبتلى بهذه الأمور كثيرا يسأل أهل العلم. خاصة في هذه الأزمنة يكثر السؤال في مثل هذه الأمور، فأنا أقول من ابتلي بمثل هذا يسأل أهل العلم والله أعلم. يقول الطبري رحمه الله: وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، يعني أحكام الدار يعني أنه في الدنيا ما زال حيا فإنه بين الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله. وهذا لأنه من بدع الصوفية أنه إذا وصل العبد إلى درجة معينة فإنه يرتفع عنه التكليف، ويستدلون بقوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا كلام باطل، بل العبد بين الخوف والرجاء ويعمل العمل ويسأل الله حسن الخاتمة. قال: وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عورات من قال بذلك، نسأل الله العافية. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه، ما دام أنه يعقل ويعلم فهذا لا تسقط عن الأحكام الشرعية، لكن لو فرض أنه جن أو دخل في غيبوبة هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة. فيبقى على أحكام القوة والاستطاعة، وإذا كان أيضا معه عقله وعلمه فإنه أيضا يؤدي العبادة على قدر طاقته، لا يستطيع أن يصلي قائما جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب، فالحمد لله. إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء، لم يسقط الله عز وجل الأحكام والعبادات، ما دام الإنسان في عقله وعلمه فإنه مطالب بها، لو أراد الله أن يسقطها لأسقط عن الأنبياء، ومع ذلك لم يسقط عنه. إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية، المسدية يعني يقولون هم قوم يتلون سورة الصمد قل هو الله أحد ويصلونها بسورة المسد تبت يدا، يعني أنهم إذا قرأوا هاتين السورتين، والخروج إلى أحكام الأحدية المسدية، يعني أنهم يصلون سورة الإخلاص بسورة تبت، سورة الصمد بسورة المسد، بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالة. نعم، من رأى أنه يصل إلى مرتبة تسقط عنه التكاليف ولا يؤمر بها فهو كافر، نسأل الله العافية، لا محالة. إلا من اعتراه علة، مريض، وهو أيضا لا تسقط عنه، إلا إذا فقد عقله، جن أو دخل في غيبوبة، نعم، أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، نوع من العلل، وقد اختلط عقله أو لحقه غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. نعم، اللي له علة، له مرض، ذهب عقله، فهذا لا يطالب بالأحكام الشرعية. لكن إنسان يعني معه عقله لكن يتظاهر بالجنون أو بالعته أو أنه وصل إلى مرتبة تسقط عنها أحكام الملة، فهذا كما قال المؤلف: فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة. ومن زعم، أعوذ بالله، هذا عاد كلام خطير، قال: ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة، نسأل الله العافية. من زعم، هذا يدعي بعض الناس في مشايخ الصوفية أنه يرتقي إلى منزلة فيرى أعمال الناس وأحوالهم وغير ذلك ومقاماتهم، فهذا خارج عن الملة مما لم ينزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وعلى ماذا يموتون عليه، ويختم لهم بغير الوحي، يعني ما في وحي من الله عز وجل على رسول صلى الله عليه وسلم من قول الله وقول رسول صلى الله عليه وسلم، فقد باء بغضب من الله، نسأل الله العافية. واحد يقول فلان سيختم له بخير، فلان بيموت على الردة، فلان بيموت في كذا في كذا، هذا كما قال المؤلف فقد باء بغضب، هذه ردة وكفر، نسأل الله العافية، لأن ادعى العلم الغيب. قال المؤلف: والفراسة حق على أصول ما ذكرناه، وليس ذلك مما رسمناه في شيء. يعني الفراسة، ويعني هذه عاد أمور يعني اشتهرت عند بعض الناس وأنه يوفق لها، ومع ذلك من وفق لها فإنه لا يدعي بها ولا يتظاهر أمام الناس، وإنما يعني يتفرس يقول ممكن كذا لعله يكون كذا، وأيضا كما قلت لا يتظاهر بها على الناس، هذه يعني أمور يفتح الله عز وجل بها على عبده ولا يجاهر ولا يدعي بها أمام الخلق. ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. يعني من زعم أن صفات الله مثل صفات الخلق أو أنه يحل في خلقه، فكما قال الشيخ رحمه الله، فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، يعني أن الله يلتحم في خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وذلك كفر لا محالة. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، لأن المؤلف سيكون له كلام حول يعني الأرواح وما يرتبط بها، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أننا نعوذ بالله جل وعلا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بالله من سلوك سبل الضلال والزيغ والإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى غدا الساعة 9:30 مساء إن شاء الله تعالى، 9:30 مساء إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.